الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوتي الكرام، هذا الموضوع الذي هو وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا العنوان آية من كتاب الله عز وجل، ولا أخفي عليكم ولا يخفى عليكم بأن من اعتصم بكتاب ربه عز وجل واقتاد بسنة اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم فقد رشد، كما قال الله تعالى في الآيات التي تلوناها: ومن يطع الله والرسول ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قضية الزواج أخوة الكرام، أو قبل ذلك، المجتمع الآن أو المجتمعات والبلدان يفكر أهلها كيف نحمي المجتمع، حتى على مستوى الدولة هنا عندنا يفكرون كيف نصون المجتمع مما يكدر صفوه، مما يكدر أمنه واستقراره. فقلت لبعض أخواني الكرام إن من أكبر ما ينبغي أن نهتم به حماية للمجتمع هو قضية الزواج، من باب تيسير الزواج وتسهيل أمره وتذليل العقبات التي تعترض هذا الزواج، وذلك بعقد الندوات واللقاءات والمشاورات، سواء كانت على مستوى وزارة الأوقاف أو على مستوى جلسة الشباب أو حتى في الأشرطة أو في الإذاعات في الإعلام يعني. لأن من أكبر ما يكدر صفو المجتمع هذه الغرائز وهذه الشهوات، والإنسان يا أخوتي الكرام مركبة فيه هذه الغرائز وهذه الشهوات، لم ينزعها الله عز وجل. الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون هذا، لأنهم خلقوا لعبادة الله عز وجل. أما يا ابن آدم فإن فيه هذه الشهوة، لذلك شرع الله لها طريقا تقضى فيه هذه الشهوة، تأتي بثمار، تأتي بالثمار، ليست فقط لقضاء شهوة إنما تأتي بثمار. ولا أخفي عليكم بأن هذه الثمار تتعدى الدنيا لتصل بالإنسان إلى الآخرة كما سيأتي. الزواج يا أخوة الكرام عندنا أهل الإسلام ليس قضاء شهوة فقط، نعم هو سد باب من أكبر الأبواب خطورة على الإنسان، وهي الشهوة والغرائز، فيقضي الإنسان شهوته ووطره. ولكن نعلم أن الزواج كما قلت لكم يتعدى إلى الآخرة. عندنا أهل الإسلام الزواج له أهداف كبيرة، انظروا إلى ربكم عز وجل أو إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تزوجوا الودود الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ينصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويوجهنا لكي نقدم على هذا الزواج من أجل أن يكاثر بنا الأمم، لأنه كما ثبت في الحديث وهو معروف في العقيدة، أكبر نبي تابعه من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. الزواج يا إخواني حث الله عز وجل عليه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، الودود التي تود زوجها، وهذا موضوع نفسه كما سيأتي. تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي هي الباءة هي نفقات الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. لأن الإنسان إذا شبع لا يذهب يبحث عن الأكل، لكن إذا جاع لن ينتظر حتى يأتيه الموت ليموت، لا، سوف يبحث من هنا ومن هنا ليأكل. فالزواج يشبع رغبة الإنسان ويبدأ حتى. لذلك يا إخواني الوالد طائي دائما، والوالدة، والأخ الأكبر، والأخ الصديق الناصح دائما يوجه الصغير لكي يتزوج. وطلبة العلم وأهل المشايخ دائما ينصحون, لأن الإنسان يتزوج استقر هكذا غالبا. ولذلك الإنسان, أما الإنسان الذي إذا تزوج لا يستقر, لم يستقر, هذا والعياذ بالله شاب, يعني حالة, 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 حالة أخرى. أما غالبا أن الإنسان إذا تزوج استقر وبدأ يفكر في البناء الحسي والمعنوي, وبدأ ينتج, وبدأ يتطلع إلى الآمال الكبيرة. ولذلك تجد بعض الناس بفضل الله ومنته بعد ما تزوج يفكر يحفظ القرآن, يفكر يحفظ الأحاديث, يفكر يصوم, يفكر, يعني يبدأ عنده الإيمان يقوى ويتزوج. وحتى أن بعض الناس يكون في حال فلما تزوج استقام حاله. الزواج أخوة الكرام حث الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم, لكن كما قلت لكم أعود وأقول بأن الزواج عندنا له ثمرات تؤخذ أو تقطف في يوم القيامة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهناك حديث آخر اللي يقول فيه عليه الصلاة والسلام, ولد صالح يدعو له, تبقي لك ولدا صالحا في الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة, وتجد في ميزان حسناتك أو في صحيفتك أعمالا صالحة كما ثبت في بعض الأحاديث, لن تفعل استغفارا لن تفعله أنت, يقال له هذا من استغفار ولدك, ولدك الصالح لك, استغفار ولدك الصالح لك. الذي نريد إخواتي الكرام ولا أطيل عليكم, هذا الزواج ما دام بهذا الحال وأكثر من هذا دعا إليه رب العزة والنبي صلى الله عليه وسلم, وبين الله لنا بأن أنبياءه ورسله الكرام جعل لهم أزواج وذرية, وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الشباب ووجه الأمة وبين ثمرات الزواج. إذن المسألة إخواني في كيف نحافظ على هذا الزواج. الآن إخواني في المحاكم عندنا في قطر هنا نسبة الطلاق كثيرة كثيرة, وكل زواج جديد عمره سنة سنة ونص الزواج بس, والزوج عمره 27 أقل أكثر شوي, وكذلك الزوجة. لماذا؟ لأن يا أخواني يتزوج الإنسان وهو لا يفهم معنى الزواج. يعني تتصل ببعض الأخوات ويتصل ببعض الأخوان يقول إن دائما هذا الشاب غضبان ثائر يغضب عليها يزجر يتحكم فيها قبل أن يدخل عليها, يختلفان. فإذا دخل وصار الزوجة بعد أسبوعين ثلاثة شهر سنة إذا هم تهاوشوا وذهبوا إلى القاضي وفك بينهم الحال. فالقضية إخواني كيف نحافظ على هذا الزواج, نحافظ عليه بعد إذن الله عز وجل, عنوان رسالتنا أو عنوان محاضرتنا, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تعالوا ندخل قليلا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني اليوم كثيرا من الشباب ما نسمع يقول يا أخي أنا وحدة وكافيتني, أنا وحدة وتعبان. نجد آباءنا تزوجوا بأربع نسوة وثلاث, أنا ابن الأولى وأخي ابن الثانية وأخي الثالث ابن الثالثة, وله أخوة وخوات وأخوات وأكل أقوى منا. اليوم الشباب توفرت لهم كل شيء, شغل الراحة كلها حتى الأموال, هي براتب كبير وهو براتب كبير, ومع ذلك لا يستطيع يقول أنا وحده قتلت. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان يدير تسعة بيوت, يعني تسع نسوان, وإن كانوا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وإن كانوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم نساء بينهم, بين ما يجري بين النساء, يعني كان فريق عائشة وحفصة فريق, وسودة وزينب بنت جحش ومعها فريق آخر. حتى أن في يوم من الأيام غاروا النساء النبي صلى الله عليه وسلم, غاروا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة, فأرسلوا له فاطمة, زينب بنت جحش أرسلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم تقول خف علينا شوية يعني التفت إلينا. وكذلك سودة رضي الله عنها, يعني فيها صار عندهم غيرة من ميول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة, حتى النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشيء من الضيق، فقال لزينب أو لأم سلمة قال لا لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني، هذا الكلام يؤذيني من كثرة ما تتكلمين عن عائشة، هذا يؤذيني. وأذية النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني أذية لله، وأذية الله كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لا أطيل عليكم، كان إذا دخل بيته يسلم على أهله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس، بل النبي صلى الله عليه وسلم نصح أنس رضي الله عنه يقول له إذا دخلت البيت فسلم على أهلك تكون بركة عليك وعلى أهلك. البعض إذا دخل البيت يا إخواني حتى السلام ما يلقي على أهله. هذه الأمور يا إخواني كلها توثق عرى الزواج، تحفظ الزواج. ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بل قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم خلقا وخيركم خيركم لأهله. الإنسان يا إخواني إذا ما في خير لأهله الأقربين مستحيل يسوي الخير للبعيد، وإن سواه فإنما يفعله لمصلحة، وإن سواه لغير المصلحة فهذا الخير مؤقت ما يلبث أن يطير ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني أيضا كان يمازح أهله، يداعب عائشة يقول لها يا عائش، ومرة يقول لها يا أم عبد الله، ما يقول لها إيه يا فلان تعالي يا كذا، ويعني يقول لها بكلام اللي طيب، المرأة ضعيفة تطيب خاطرها بكلمات. هو عليه الصلاة والسلام يأكل مع زوجاته ومع أولاده ويضع اللقمة في فم عائشة، اليوم ما أحد يفعل هذا الشيء إلا من رحم الله والله أعلم، والزوج يضع اللقمة في فم زوجته إلا من رحم الله، هذا هو رسول الحق عليه الصلاة والسلام يفعلها. كان يتسابق مع عائشة يحاول يدخل السرور على المرأة، يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم على هم الدعوة رسول الحق والأمم كلها عليه ضده، وفي توجيه من رب العالمين حرب مع هذا وطرد هذا وتثبيت الدين وتثبيت الدولة الإسلامية، دين جديد وأمة جديدة ودولة جديدة، الأحزاب كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع عليه كلها، أقرب الناس إليه وقفوا مع اليهود والنصارى ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ هذا كله إخواني إلا أنه أيضا يعطي لأهله شيء من وقته، فيسابق زوجته ويضحك معها ويطيب الخاطر ويسمعها الكلام الطيب، يقول لها يا عائش يا أم عبد الله، هي ما عندها ولد عائشة رضي الله عنها، لكن تطيبا لخاطرها. كذلك تعالوا إلى أنه صلى الله عليه وسلم حتى بعد الموت، بعد موت خديجة مثلا كان يصل أصدقائه، يصل يقول يعني أرسلوا لي فلانة، كانت تأتينا زمنا خديجة أو في حياة خديجة قبل موت خديجة، كانت تأتي لخديجة امرأة، فلما ماتت خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الخروف أو الشاة ويرسل لهذه المرأة تطيبا لخاطر خديجة رضي الله عنها، هذه زوجة، هذه صديقة خديجة، هذه كانت تأتينا أيام خديجة فيرسل لها تطيبا لخاطر خديجة التي ماتت. لكن أخواني الود، ولذلك هذه الأمور يا أخوتي الكرام حفظت بيوت النبوة بعد الله عز وجل، وهذه إخواني يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نفعلها، لأنها هي التي تثبت الزوجية وعش الزوجية وبيت الزوجية ويستقيم الحال، بل إن هذا الحال يجعل في البيت جو طيب جدا، هذا الجو الآمن، يعني لما يرى الأبناء والبنات يرون أباهم الأب يكرم الأم والأم تحن على زوجها والأبناء يرون المودة بين الأب والأم، هذا يا إخواني يهيئ في البيت جو طيب، ترتاح القلوب، العيال والعياذ بالله يتأذون كثير، أكبر أذية يصيب الأبناء إذا اختلف الأب والأم. يقول لي واحد أمس يقول لي بنتي صغيرة طفلة جاءت تقول لي يا بابا ليش فلان أو ليش فلانة أمها مطلقة عن أمها عن أبيها، هي نفر أبوها، ليش أبوه يطلقه؟ ليش الطلق يطلق أمها؟ فالبنت متعجبة، البنت شايفة هذا صاحبنا في بيت مع أمها، تشوف أمها وأبوها في بيت واحد، وذيك مسكينة تقول البنت دائما حزنانة، دائما تفكر، دائما مشغولة، لأن إخواني لما ينفصل الأب عن الأم يتسبب أكبر بلاء للأبناء. ولذلك بعيد عنا وعنكم، إيش اللي يخلي الإنسان يفر من البيت إلى المخدرات وإلى المسكرات وإلى الشذوذ؟ رجال بنات وبنين بسبب هذا النزاع. النزاع أكبر خطر على البيوت، هذا النزاع. ولذلك لا ينبغي للرجل إذا اختلف مع زوجته أو مرته أن يظهر هذا الخلاف قدام العيال، خطأ، يحاول يحله بأي طريقة، يحاول إنسان عاقل، لأن هذا الضرر لن يضر المرأة فقط، إنما سيضر البيت كله، وسوف يضر الأبناء مستقبلا، وسوف لا يذكره الأبناء بخير ولا البنات. وهذا معروف في دنيا الناس الآن، لما كبر الأبناء قال سامح الله الوالد، كان أهاننا وضيعنا، ونحن صغار ما عاد التفت لنا، طلق أمنا وهدنا، ما ربانا إلا جدنا، ما ربتنا إلا أمنا، ما ربتنا إلا خالتي. إذن يا أخواني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يبين يا أخواني، يظهر الحب. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه داهية من دهاة العرب، كانوا إذا ذهبوا إلى 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 وفد، ذهب الوفد إلى يعني إلى يصلح بين الناس أو يتفاهم مع ناس، كان يأخذون عمرو بن العاص ليكون داهية من دهاة العرب، إذا تكلم أسمع، وإذا قال أقنع. يسأله عمرو بن العاص: أحب الناس إليك يا رسول الله؟ إيش قال له؟ قال له فلان بعيد، قال عائشة. سبحان الله، عائشة زوجتك. كان يقول له يا أخي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجتك في البيت، لكن أنا أسألك عن أحب الناس إليك، تقول لي عائشة. أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. أيضا هذا في كلمة لأبوها احترام لأهل الزوجة، لأن الزوجة تعرفون هذا، الزوجة إذا الزوج ذكر أهلها بخير ترى هذا يسعده جدا جدا، وإذا ذكرت الزوجة قدام الأم قدام أمي أذكر الزوجة بخير هذا يسعدها أيضا. فيقول: ومن الرجال، يعني تحب من الرجال من يا رسول الله؟ قال أبوها اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. أيضا كان يكرم صلى الله عليه وسلم الزوج، يكرم الزوجة بأنه يلجأ إليها بعد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الختام، النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني لما جاءه الوحي، أول ما جاء جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على هيئة التي خلقه الله فيها طبيعية مرتين. مرة لما جاءه جبريل أول مرة وضم وهده وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الأخرى حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع النفس وهده، قال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. ثم قرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل عليه السلام يسد الأفق، يسد الأفق يعني يسد قدامه كل هذا المطر، شوف مخلوق كبير عجيب، الملك له 600 جناح، 600 جناح، 600 جناح، الملائكة خلق عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف، وكان يتعبد الليالي. أنت تشوف الآن قاحراء، أنت تشوف الآن التلفزيون أو تشوف إذا في مكة بعيد وظلام، ظلام شيء عجيب. كان يتعبد الليالي، يخلو هناك النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في ربه عز وجل، حتى جاءه جبريل. ثم عاد خائفا إلى خديجة: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فغطوه حتى ذهب روعه، يعني الخوف هدأ عنده شوية. شوف المرأة الصالحة كيف واجهت هذا الحال الذي فيه زوجها. الآن بعض النساء إذا تزوج زوجها عليها وتعب من الزوج من الزواج الثاني، فجاء مسكين لزوجته الأولى لعله يجد شيء من يعني التدابير، شو تقول له؟ تقول له: خبز خبزته تأكله لوحدك، أنا ما أكله وياك، تعاقبه. إيش قالت خديجة لما شفت؟ لأن يا أخوان الرجل مهما كان رجل ولكنه بشر، احتاج الى ولد الصغير يوجهني، احتاج الى اختي الكبرى، الى امي، الى زوجتي، الى احتاج الى اي بعد الله عز وجل، الى اي انسان ينصحني. فخديجة رضي الله عنها واجهت هذا الحلم وهذا الخوف بهذا القول الكريم لها رضي الله عنها، لما زملوه واستكان شوي وهدى ذهب عنه الخوف، قالت له والله لا يخزيك الله، هي أول كلمة والله لا يخزيك الله. ثم بدأ تعدد له مآثره وأخلاقه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كل يوم لا تخاف، تقول له لا تخاف والله لن يخزيك الله، لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم، أنت تصل الرحم ما يخزيك الله عز وجل، وتصدق الحديث وتقرئ الضيف وتحمل الكل أنت تحمل الشيء الثقيل اللي جاتك حادثة ثقيلة أنت تحملها، وهنا تقصد العيال كما قال بعض المفسرين في التفسير، وتكسب المعدوم، المعدوم بعض الناس يريد أن يصل إلى مرتبة لا يستطيع صحة، فمحمد صلى الله عليه وسلم يوصله إياها، يعني كأنه تقول له أنت تعطي الإنسان مرتبة رفيعة جدا ما يستطيع أحد يعطيه، وتكسب المعدوم. ثم تقول له أيضا رضي الله عنها وتعين على النوائب أو على نوائب الحق، أنت تعين أهل ما يقول الشباب رابع أصيل لو طال الزمان يدوم ولو صابته نائبة باع الزمان وشراك، ما هو إذا صابته نائبة أو مشكلة قال له روح يا أبو يدبر حالك، ما أستطيع. أختم بمثل يضرب عندنا وعند حتى الدول العربية لسنة بعض، يقولون أن أب أراد أن يربي ولده فقال له عن أصدقاء وإخوانه، عندك من أصدقاء؟ قال عندي أصدقاء كثيرون. قال له طيب هذا خروف مذبوح مطبوخ وجاهز وغطاه، روح لأخوانك الشباب أصدقائك وقل لهم أني تسببت وقتلت رجل، تعالوا ندفنه. راح لهم، كل ما جاء واحد قال لا يا حبيبي روح لوحدك، تبي تورطنا أنت روح لوحدك احنا ما نخص. عوض مسكين الولد، قال يا ابوي ما حد جاء معي. قال له ابوه تبي تشوف ربعي انا؟ تبي تشوف ربع الشايب؟ الربع اللي ربعي انشد بهم الظهر. جلس الولد وراح الرجال قال حق شيبانه واخوانه الربع اللي في سنه ترى انا تورطت وقتلت لي رجل وانا خايف، تعالوا ادفنوه معي. قال ندفنه وندفن حتى من يجي بعد يتعرض. قال اجل الكلام كذا؟ قال نعم. قالوا تعالوا اذا. دخلهم على ولده، على الولد، كشف اللجن وقال لهم تفضل تعش. قال حق ولده شوف الرجال اخوانك اللي تقول الشباب بس مجرد مسألة جربتم فيها راحوا عنك. فهنا يا اخواني اختم بان بعد الله عز وجل الزوج لها دور، الزوجة لها دور. هنا البيوت تحتاج، متى تأتي هذه الأدوار وهذه النعم؟ تأتي بعدما يربي الزوج زوجته وأهله على تقوى الله والطاعة، على الخير، على حب الخير. هنا يا أخواني تعمر الزوجية وتكون بيت الزوج أو بيت الأسرة هذه قوي جدا ومتماسك وثابت إلى ما شاء الله. هذا البيت الكريم هو الذي ينتج الأبناء الصالحين والبنات الأمهات التي يعتمد عليهم المجتمع والبلاد والعباد بعد الله عز وجل. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويكتب لنا ولكم الأجر، وصلى الله على نبينا